أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثالث الذي قد يستدل به لمنع شمول الحديث للأحكام العدمية. كلامنا في هذا أن الحديث هل يشمل الأحكام العدمية أو لا. دليل الثالث كان هذا، أنه يلزم من الشمول تأسيس فقه جديد. والمثال اللي يذكر لهذا هو مسألة الطلاق، يعني يلزم أن نلتزم بإعطاء ولاية الطلاق إلى الزوجة، حيث يكون عدم الطلاق ضرريا بالنسبة لها، كما إذا امتنع الزوج من الإنفاق أو كان ليست له القدرة على الإنفاق، فيقولون أن عدم الطلاق يكون ضرريا. فحديث الرافيجي حديث لا ضرر يرفع العدم، فيثبت ماذا؟ إعطاء عدم الطلاق ضرري فيرتفع، فيثبت إعطاء الزوجة ولاية الطلاق. وهذا لا يلتزمون به، فقه جديد يصير، وهذا مما لا يلتزم به. كان هذا هو الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث قلنا أجيب عنه بهذا الجواب المتقدم في خلاصته، وأن الضرر ليس موجود في الزوجية. الجواب هكذا، الزوجية ليست ضررية. عدم كون الطلاق بيد الزوجة أيضا ليس ضرريا. عدم كون الطلاق بيد الزوجة ليس ضرريا، وإنما الضرري هو شنو؟ هو مسألة عدم الإنفاق. عدم الإنفاق هذا يستلزم إيقاع الضرر بماذا؟ بالزوجة. فعلى تقدير الشمول يرتفع عدم الإنفاق لأنه ضرري، فيثبت شنو؟ وجوب الإنفاق. وهذا لا علاقة له بإعطاء ولاية الطلاق بيد الزوجة. يعني الجواب يريد يقول بأنه لا يلزم من القول بالشمول إعطاء ولاية الطلاق بيد الزوجة. قلنا بالشمول أو لم نقل بالشمول لا نعطي الولاية بيد الزوجة حتى تقول يلزم تأسيس فقه جديد، لأننا حتى إذا قلنا بالشمول فلا يلزم من ذلك إعطاء ولاية الطلاق بيد الزوجة. ليش؟ لأن الضرر ليس موجود في عدم إعطاء ولاية الطلاق بيد الزوجة حتى يقول هذا يرتفع فيثبت إعطاء الولاية، وإنما الضرر هو الشدة. الجواب الضرر موجود في عدم الإنفاق من قبل الزوج. هذا عدم الإنفاق، هذا شنو؟ ضرري، فيرتفع عدم الإنفاق ويثبت ماذا؟ وجوب الإنفاق. وهذا لا يثبت به إعطاء ولاية الطلاق بيد الزوجة. هذا الجواب اللي عن هذا الوجه الثالث. هذا الجواب يلاحظ، قد يلاحظ عليه بهذه الملاحظة، بأنه تقدم سابقا أن حديث لا ضرر لا يختص بالنقص في المال أو النقص في البدن وأمثال هذه الأمور، بل يشمل حتى الأضرار المعنوية والنقص المعنوي، مو النقص مادي محسوس، لا، الأضرار المعنوية أيضا يشملها حديث لا ضرر. وفي المقام قد يقال بأن كون الزوجة في عصمة مثل هذا الزوج الذي يمتنع عن الإنفاق أو لا يقدر على الإنفاق لعدم قدرته على ذلك، كون الزوجة في عصمة مثل هذا الزوج هذا يوجب لها ضرر معنوي، ما يوجب لها ضرر مادي لكن يوجب لها ضرر معنوي. كون الزوجة في عصمته هذا يوجب ضررا معنويا بالنسبة لها، وسوء الحال وسوء المعيشة وكل هذه الأمور. وطريقة خلاص من هذا الضرر المعنوي التي هي فيه يكون بماذا؟ يكون بتخليصها من عصمة هذا الرجل، تخليصا من عصمة هذا الرجل، هذا يكون طريق خلاصها. مع طبعا كن نفترض هنا همات ماكو فد منفق آخر ينفق شنو عليها، وفرنا أبو الزوج كان ينفق عليها، هنا نقول ما يتحقق، لكن لو فرنا ماكو منفق آخر والزوج يمتنع من الإنفاق فالضرر المعنوي بالنسبة لها، فبقاؤها في عصمة هذا الرجل يكون ضررا عليها، فحينئذ طريق خلاصها من هذا الضرر يكون شنو؟ التخليصها من عصمة هذا الرجل. إذا خلصناها من عصمة هذا الرجل حينئذ هي تتلافى الضرر ولا يقع عليها الضرر. خام، هذا قد يقال صحيح في المقام في الجواب عن أصل الوجه الثالث، وهو أنه يلزم تأسيس فقه جديد. صحيح في الجواب أن نقول بأنه لا يلزم تأسيس فقه جديد، لا يلزم من القول بالشمول الأحكام العدمية تأسيس فقه جديد، وذلك لأنه جماعة من الفقهاء التزموا بهذا الشيء، جماعة من الفقهاء التزموا بهذا الشيء، ما نقول مشهور وكذا، لكن هناك جماعة من الفقهاء التزموا في هذا الفرع الذي جعله مثالا لتأسيس الفقه الجديد اليوم مسألة الطلاق، التزموا بإعطاء ولاية الطلاق بيد شنو؟ بيد الزوج، التزموا بإعطاء ولاية الطلاق بيد الزوجة. طبعا استندوا إلى بعض النصوص، لا أقول أن هذا هو المشهور، لكن هناك جماعة ذهبوا إلى إعطاء ولاية الطلاق بيد الزوجة، فمو فد فقه جديد وفد شيء غريب راح يقع تنطبق السماعة، لا هناك جماعة التزموا بها. من الممكن ماذا؟ أن يقال بأنه قاعدة لا ضرر تجري في المقام لأن عدم الطلاق ضرري، فتجري القاعدة وترفع عدم الطلاق فيثبت شنو؟ يعني عدم إعطاء الزوجة ولاية الطلاق ضرري فيرتفع هذا ويثبت شنو؟ إعطاء ولاية الطلاق بيد الزوجة. هناك من التزم بهذا من الفقهاء عملا ببعض النصوص، صمت مو من جاته، مو ما يلزم، يقول ما يلزم تأسيس فقه جديد وفشيء غريب يلزم من هذا. مضافا إلى أنه يمكن أن نقلب القضية، ما نقول بأنه الضرر الذي تقع فيه المرأة ينشأ من عدم إعطائها الولاية على شنو؟ على الطلاق، حتى تقول بأنه هذا قضية مربوطة بشمول الحديث للأحكام شنو العدمية، أن عدم إعطاء الزوجة ولاية الطلاق هذا أمر ضرر بالنسبة لها في هذه الحالة الخاصة، وهذا يمكن حوله إلى أمر وجود، ونقول بأن حصر الطلاق بيد الزوج هذا ضرر بالنسبة للزوج، حصر الطلاق بيد الزوج كما هو يعني الطلاق بيد من أخذ بالساق الأخوان يقول هذا مو حديث أصلا ما ثابت، مو المقصود هو ثبوت هذا الحديث، لكن مضمونه مضمون معترض به أن الطلاق بيد الزوج، فحصر الطلاق بيد الزوج ولاية الطلاق بيد الزوج هذا بالنسبة له ضرر، هذا ما يكون منوط بماذا؟ بشمول الحديث الأحكام العدمية، هو هذا الحاصل إذا كان حاصل بالنسبة لحكم شرعي، هذا الحاصل إذا كان ضرريا في شمل الحديث و ويرفع هذا الحاصل. المهم أنه يرفع هذا الحاصل، أن ولاية الطلاق ليست بيد شنو؟ بيد الزوج. صحيح قال الكلام أنه يكون بيد الزوج، ليست بيد الزوج. الحصر يرتفع بعد الرفع الحصر ولاية الطلاق بيد الزوجة. المهم أنه إما أن يثبت للزوجة وإما أن يثبت المال الحاكم الشرعي. الوجه الرابع لإثبات لنفي التعميم وإثبات اختصاص الحديث لا ضرر بالأحكام الثبوتية مو بالأحكام، ما يشمل الأحكام العدمية، هو أن الضرر المنفي في الحديث هو الضرر المستند إلى الشارع. هذا الضرر المنفي في الحديث لا ضرر، يعني الضرر الذي يستند المن إلى الشارع بالقرينة المتقدمة، وهي أن هذا النفي صدر من الشارع بما هو شارع مو بما هو خالق الكائنات. ما يتحدث عن نفي أضرار تكوينية، وإنما يتحدث عن نفي الضرر المستند إليه أي إلى الشارع. فالمنفي هو الضرر المستند إلى الشارع. هاي قد تكون قضية واضحة يبتني عليها هذا الوجه. يقول هذا الشيء وهو كون الضرر المنفي هو الضرر المستند إلى الشارع، هذا يستوجب اختصاص هذا النفي بما إذا كان الضرر مترتب على الحكم، يعني على ثبوت الحكم. إذا كان الضرر مترتب على ثبوت حكم مثل وجوب الوضوء في حالات الضرر، وجوب الغسل في حالات الضرر، فهذا يشمله. وحينئذ يصح إسناد الضرر المن إلى الشارع، فيقال بأنه لو أوجب الشارع الوضوء وجوب الوضوء مع كونه ضرريا، فالضرر الذي يقع فيه المكلف يكون مستندا علما إلى الشارع، وهذا الضرر المستند إلى الشارع منفي. حديث لا ضرر ينفي الضرر المستند إلى الشارع، ماكو هيك ضرر، يعني ماكو هيك حكم، فينفي بالتالي الحكم بوجوب الوضوء في حالات الضرر. وأما الضرر المترتب على عدم الحكم والمترتب على ثبوت الحكم، لا الضرر الذي يترتب على عدم الحكم اللي هو محل كلامنا، الضرر الذي يترتب على عدم الحكم بالضمان في الأمثلة السابقة، هذا الضرر الذي يترتب على عدم الحكم بمعنى أن الشارع يكون متمكن من أن يحكم بماذا؟ بالضمان، لكنه لم يحكم، يتمكن أن يحكم بالضمان ويرفع الضرر لكنه لم يحكم شنو بالضمان، لم يحكم بالضمان، هذا عدم الحكم بالضمان الذي يترتب عليه الضرر، هذا لا يستند المن إلى الشارع، ما يستند إلى الشارع. الضرر الذي يترتب على عدم حكم الشارع بالضمان هذا يقول لا يستند المن إلى الشارع، فلا يكون منفياً الحديث، لأن الحديث ينفي الضرر المستند إلى الشارع. استناد الضرر إلى الشارع فيما لو كان مترتبا على ثبوت حكم واضح، واضح يكون، لكن فيما لو كان الضرر مترتبا على عدم الحكم من قبل الشارع وإن كان متمكنا منه لكن يستند إلى عدم حكم الشارع بالضمان كما في المسألة السابقة، يقول هذا ضرر ليس يستند إلى الشارع فلا يشمله الحديث. ومعنى ذلك أن الحديث يختص بما إذا كان الضرر مترتب على ثبوت الحكم ولا يشمل الضرر المترتب على عدم الحكم، يقول هذا لا يستند إلى الشارع. وليش لا يستند إلى الشارع؟ يقول بهذا الاعتبار، باعتبار أن أساسا هو استناد الضرر إلى شخص، إلى الشارع أو غير الشارع، إنما يتحقق بماذا؟ بأن يكون سببا في شنو؟ في حصوله، أن يكون سببا في حصوله. عندما يحكم بوجوب الوضوء في مورد الضرر يكون هذا شنو سببا في حصول الضرر، هذا يكون سببا في حصول الضرر. نقول هذا الضرر الذي يستند إلى الشارع يكون منفي بحديث لا ضرر، فيقول أنه لا يجب عليه الوضوء إذا كان ضرريا. وأما مجرد أن الشارع لم يحكم بشيء هذا ما يوجب أن يكون الضرر الذي يحصل نتيجة هذا عدم الحكم بالضمان مستند إلى الشارع. يعني بعبارة أخرى أن الشارع كان يتمكن أن يحكم بالضمان لكن لم يحكم بالضمان، هذا ما يوجب أن يكون الضرر المستند إلى عدم الحكم بالضمان، الضرر المسبب عن عدم الحكم بالضمان مستند إلى الشارع مجرد أن الشارع لم يحكم. لو كان يحكم بشيء فالضرر يكون مستندا إليه، لكن عدم الحكم بالضمان لا يوجب أن يكون مستندا إما إلى الشارع. بعبارة أخرى أن الشارع في الحقيقة نقدر نشي معنبه أن الشارع لم يمنع، أن الشارع لم يوجد ما يمنع من تحقق الضرر، وكان بإمكانه أن يحكم بالضمان فيمنع من تحقق الضرر، فالشارع لم يوجد ما يمنع من تحقق الضرر. يقول هذا ما يكفي لإسناد الضرر إلى الشارع. يمثلوا له بهذا المثال المعروف أنه جسد متجه إلى بيت إنسان وفيه ضرر إذا وصل. مرة نفترض أن هناك شخص هو اللي فتح الماء وأوجب شنو؟ أوجب جريانه إلى بيت هذا. هذا يستند إليه الضرر كما هو. مرة نفترض لا هو مو هو اللي سواه، سيل هو جاي هو أساسا سيل. لكن هو كان بإمكانه أن شنو؟ أن يمنع من وصول الماء إلى بيت فلان. لكن هو ما منع. هذا مو معناه أن الضرر الذي يقع في هذا البيت يكون مستندا إلى الماء. يكون مستندا إلى هذا الشخص بمجرد أنه كان يتمكن أن يمنع ولكنه شنو؟ لم يمنع. هذا عدم الحكم من قبل الشارع في الحقيقة يرجع إلى هذا، بمعنى أن الشارع لم يوجد ما يمنع من تحقق الضرر. عندما لا يحكم بالضمان معناه أنه لم يوجد ما يوجب تحقق ما يمنع من تحقق الضرر. لو كان بإمكانه أن يحكم بالضمان فيمنع من تحقق الضرر لكنه لم يفعل ذلك، هذا يقول لا يوجب إسناد الضرر الذي يحصل نتيجة عدم الحكم بالضمان المن إلى الشارع. فإذا لم يستند الضرر إليه لا يشمله الحديث، لأن الحديث يختص ويدل على رفع الضرر المستند إلى الشارع، وهذا يختص بالضرر الذي يترتب على ثبوت الحكم ولا يشمل الضرر المترتب على عدم الحكم. هذا الوجه الرابع. هذا الوجه الرابع جوابه هو هذا، أن عدم الحكم من قبل الشارع في بعض الحالات يكون مستندا إلى الشارع. عدم الحكم في بعض الحالات عندما يكون الموقف يتطلب من الشارع أن يبدي رأيه، يتطلب أن يبدي رأيه في الموقف، فعدم الحكم سكوته، عدم الحكم في حالات من هذا القبيل الضرر الذي يقع نتيجة عدم الحكم يستند إلى الشارع. مو دائما نقول بأنه هذا من هذا القبيل، من قبيل عدم إيجاد ما يمنع من وقوع شنو الضرر، لا يستند إلى من؟ إلى الشارع. مع كون الموقف يتطلب موقفا وتدخلا من قبل الشارع وبيان رأيه في ماذا، في المسألة يكون مستندا إلى الشارع، وهو ضرري حسب الفرض، المفروض أنه هذا ضرري، ضرر موجود، فيكون مشمولا للحديث. ليش؟ لأنه يستند في بعض الحالات، لا نقول في جميع، لكن في بعض الحالات يكون مستندا إما إلى الشارع فيكون مشمول، إما مشمول للحديث، لأن المناط على الضرر المستند إلى الشارع، وهذا ضرر بلا إشكال ومستند علما إلى الشارع، ولو كان هذا الضرر مترتب على عدم الحكم، لأن عدم الحكم وسكوت الشارع في مسألة يتطلب منه اتخاذ موقف في هذه المسألة وبيان رأيه فيه، سكوته كأنه الذي يقول بأنه ماكو ضمان، كأنه يجب، كأنه عندما يسكت عن الضمان في مسألة يتطلب منه أن يبدي رأيه، رأيه لو ضمان لو عدم ضمان، فإذا سكت ولم يبين الضمان يفهم منه أنه شنو، كأنه حكم بعدم الضمان، كأنه حكم بماذا؟ بعدم الضمان. وإذا حكم بعدم الضمان بعد هذا يترتب على الحكم الشرعي، ويكون الضرر المستند إلى هذا العدم الحكم، إلى الحكم بعدم الضمان، نعبر هكذا، ولو تجوزا هذا يكون مستندا علما إلى فيشمله الحديث، يكون مستندا إلى الشارع وهو ضرري بحسب الفرض، فيكون مشمولا بالحديث. ومنه يظهر عدم صحة قياس الشارع بغيره، كما مثل هذا السيل ويجي واحد يقدر يمنع وما منع، لا يمكن أن نقيس الشارع بماذا؟ بغيره، فإن الشارع، فإن امتناع الشارع من الحكم بالضمان في المسائل السابقة مثلا مع تمكنه من رفع الضرر بالحكم بالضمان، تمكنه من ذلك، هذا يكفي لإسناد الضرر أو استناد الضرر الناشئ من هذا العدم إلى الشارع، لكونه هاي النقطة مسؤولا عن بيان وظيفة المكلف، ماذا يعمل المكلف في هيك حالة، مسألة محل ابتلاء، ويتطلب هذا ماذا؟ أن يبين الشارع رأيه في هذه المسألة، عندما يسكت ويمتنع عن الحكم بالضمان هذا يستند إليه الضرر، إن كأنه حكم بعدم، إذا حكم بعدم الضمان صراحة ولا إشكال في أن الحديث يشمله، حكم شرعي لكن بعدم الضمان. أنا كلامنا مو في الحكم بالعدم، كلامنا في عدم الحكم، عدم جعل الحكم، كلامنا في هذا. ولو فرضنا احنا قلنا أنه في هذه الحالة كأنه حكم بعدم الضمان ويشمله الحديث، في المقام أيضا في بعض الحالات الضرر الحاصل من عدم الحكم ومن سكوت الشارع وعدم الحكم بالضمان في هذه الأمثلة مثلا يكون مستندا إلى الشهادة. وهذا الكلام يجري في كل مشرع، ما يختص بالشارع الأقدس، كل مشرع هو هذا، لأنه هو كمشرع يتطلب منه شنو؟ أن يبين رأيه في المسألة، أن يبين ما هو الرأي وما هو الموقف، فإذا سكت ولم يحكم بالضمان معناه أنه شنو؟ أن هذا الضرر إذا وقع فيه المكلف يستند إليه لأنه لم يحكم بالضمان. وبهذا يختلف الشارع أو كل مشرع عن ماذا؟ عن غيره من الناس العاديين، فإن امتناع الغير عن دفع الضرر المتوجه إلى زيد من الناس مثلا مع قدرته على ذلك هذا لا يجب استنهاد الضرر شنو؟ يعني ما له علاقة بالموضوع، وقادر على أن يمنع هذا السيل أن يأتي إلى بيت زيد ولم يمنعه، يعني لا يكون مستندا، يعني ما يتطلب منه شنو؟ أن يتخذ فد موقف في المقام، ما له علاقة، هو فقط هو قادر على منع السيل، إذا لم يمنع السيل هذا مو معناه أن الضرر الذي يقع في هذا الشخص يستند إليه، بخلاف الشارع، الشارع هو مسؤول عن بيان ما هي وظيفة المكلف، وهي مسألة ابتلى بها المكلف. ما هي وظيفة الشارع؟ أن يبين ما هو الموقف من هذه المسألة. فإذا لم يبين عدم الضمان قلنا هذا بمثابة ما إذا كان قد بين، فإذا لم يبين الضمان قلنا أن هذا بمثابة أن يبين عدم، كأنه بين عدم الضمان، كأنه حكم بعدم الضمان. الاستناد يكون واضح هنا، يكون الضرر الذي يقع فيه المكلف مستندا إلى الشارع. ويشهد لذلك، يشهد لهذا يشهد لذلك ما تقدم في مسألة الشفعة، وكذلك في مسألة منع فضل الماء ليمنع فضل الكلى، فإنه بناء على صحة الروايات اللي تذكر هذه مسألة الشفعة، مسألة منع فضل الماء ليمنع فضل الكلى، يكون الإمام عليه السلام قد طبق الحديث. يا حديث، حديث لا ضرر، يعني واستشهد بحديث لا ضرر في الرواية، قد طبق حديث لا ضرر على عدم الشفعة لكونه ضرريا، وأثبت شنو؟ أثبت شنو؟ هو في باب الشفعة طبق الإمام عليه السلام حديث لا ضرر بحسب ظاهر العبارة، طبقها على ما مسألة شنو؟ عدم إعطاء الشفعة للشريك، لأنه ضرري، عدم إعطاء الشفعة ضرر بالنسبة إليه، فطبق الحديث عليه ورفع هذا العدم وأثبت شنو؟ أثبت الشفعة، أثبت الشفعة. هذا يكون مؤيد لما لتعميم الحديث للأحكام العدمية كما يعم الأحكام الثبوتية. وكذلك الإمام عليه السلام طبقه على عدم منع فضل الماء، عدم منع فضل الماء يعني جواز منع فضل الماء، هذا المقصود به جواز منع فضل الماء اللي هو عدم منع فضل الماء ليمنع منه الكلى، أيضا طبق الحديث عليه فرفع هذا العدم، يعني رفع جواز منع فضل الماء وأثبت شنو؟ عدم جواز منع فضل الله. أيضا هذا تطبيق للحديث على هذا الأمر العدمي، هذا كله يؤيد الشمول. ومن هنا يظهر بأنه لا يبعد أن الأقرب في المقام هو شمول الحديث للأحكام العدمية، لكن عندما يكون استناد الضرر الناشئ من عدم الحكم إلى الشارع يكون أمرا شنو؟ واضحا. التنبيه التاسع، هذا التنبيه في تعارض الضررين، وهذا بحث مهم جدا، لما يتعارض ضرران، تعارض الضرر فيه صور عديدة لا بد من الكلام عنها. الصورة الأولى ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه، قضية ما مرتبطة بشخص آخر، هو يدور أمر بين أن يتحمل هذا الضرر أو يتحمل هذا، لا بد أن يتحمل أحد الضررين، فيدور أمره بين الضررين. كما إذا اضطر إلى إتلاف أحد شيئين يملكهما، اضطر إلى إتلاف أحدهما فيدور الأمر بين ضررين. يمثلوا لهم بهذا المثال، ماذا دخل رأس داب في قدر يملكه هو، هم يملك الدابة وهم يملك القدر، ودخل رأسه في هذا القدر، مش يسوي؟ يكسر القدر، وإما أن شنو؟ يذبح الدابة. فيدور الأمر بين ضررين بالنسبة إليه هو، الصورة الأولى. الصورة الثانية ماذا دار الأمر بين الضررين لشخصين، لشخص واحد كما في الصورة الأولى، لشخصين ولم يمكن إلا بتحمل أحد، لو هذا يتحمل الضرر أو ذاك يتحمل الضرر، فيدور الأمر بينهما. هو نفس المثال السابق، لكن نفترض أن الدابة ملك لشخص والقدر مملوك لشخص آخر، فإما نكسر القدر ويتحمل هذا الضرر، أو نقتل الدابة أو نذبح الدابة فيتحمل صاحب الدابة الضرر. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن نفترض أن الأمر يدور بين تضرر الشخص وبين الإضرار بشخص آخر، لا هو يتحمل الضرر أو يضر بشخص آخر، بين تضرر شخص وبين الإضرار بالغير من جهة التصرف في ملكه مثلا. وهنا يبحث عن تعارض قاعدة السلطنة مع قاعدة لا ضرر، هذا مورد بحثنا، قاعدة السلطنة. هو لو يدفع الضرر عن نفسه فيحفر باله، لكن يضر شنو؟ بالغير. هو مسلط على أن يحفر باله في بيته، يحفر مو في مكان آخر، لكن يوجب الضرر من الجار. فيدور الأمر بين قاعدة السلطنة اللي تبيح له التصرف في داره في ملكه بأن يحفر باله، وبين ماذا؟ وبين لا ضرر. يقول لا يجوز لك شنو؟ الإضرار بالغير. هذه هي الصور الأساسية الثلاثة، الصور الأساسية في مسألة تعارض الضررين. أما الصورة الأولى اللي هي دوران الأمر بين ضررين لشخص واحد، هذه الصورة الأولى أيضا فيها صور. تارة يفرض كون الضررين مباحين، ليس مباحين، يكسر الداء يكسر القدر مباح، ويذبح الدابة أيضا كل منها مباح، ما بي ما بي ليس أحدهما حراما. وأخرى يفترض أن أحدهما مباح والآخر شنو؟ حرام. كما إذا فرض في نفس المثال السابق حرمة قتل الدابة، ويدور الأمر بقتل الدابة وكسر القدر، لكن قتل الدابة نفترض حرام، فيدور الأمر بين أمر مباح اللي هو كسر القدر وبين أمر حرام. وثالثة يفترض كونهما محرمين، كلاهما شنو؟ محرم. كسر القدر حرام مثلا، قتل الدابة أيضا شنو؟ حرام، فيدور الأمر بينهما. والكلام في جميع هذه الفروض، في الصورة الأولى كلامنا في جميع هذه الفروض، تارة يقع بلحاظ الحكم التكليفي، الحكم التكليفي شنو هو؟ يجوز يحرم لا يجوز. وأخرى بلحاظ الحكم الوضعي فيما إذا كان السبب في الدوران أو الاضطرار شخص شنو؟ آخر، السبب في الدوران هو ذاك، فيقع الكلام ذاك يكون ضامن هذا الحكم الوضعي، أكو ضمانة يعني أكو مسؤولية يتحملها أو لا. وصلى الله على محمد.